إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ما رأيت أظرف من لعب الدنيا بالعقول. وقد سمعنا ورأينا جماعة من الفطناء الكامل العقل لعبت بهم الدنيا حتى صاروا كالمجانين، فولوا الولايات فخرجوا إلى القتل والضرب والحبس والشتم وذهاب الدين والمباشرة للظلم كله لأجل دنيا تذهب سريعا، وهي في مدة إقامتها معجونة بالنغص. فيا أيها المرزوق عقلا، لا تبخس حقه ولا تطفئ نوره، واسمع ما نشير به، ولا تلتفت إلى بكاء طفل الطبع لفوات غرضه، فإنك إن رحمت بكاءه لم تقدر على فطامه ولم يمكنك تأديبه، فيبلغ جاهلا فقيرا. ولا تسه عن أدب الصغير ولو شكا ألم التعب، ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب. واعلم أن زمان الابتلاء ضيف، قراه الصبر والقرى طعام الضيفان. فزمان الابتلاء ضيف وقراه الصبر، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضق صدرا بضيق المعاش، وعلل الناقة بالحدو تسر. طاول بها الليل مال النجم أو جنحا، وماطل النوم ظن الجفن أم سمحا، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضحى. وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل هدية فردها، ثم قال بعد سنة لأولاده: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. ومر بشر على بئر فقال له صاحبه: أنا عطشان. فقال: البئر الأخرى. فمر عليها فقال له: الأخرى. ثم قال: كذا تقطع الدنيا. ودخلوا إلى بشر الحافي وليس في داره حصير، فقيل له: ألا بذا تؤذى؟ فقال: هذا أمر ينقضي. وكان لداود الطائي دار يأوي إليها، فوقع سقف فانتقل إلى سقف آخر إلى أن مات في الدهليز. فهؤلاء الذين نظروا في عواقب الأمور. وبعد هذا فلا أطالبك بهذه الرتبة، بل أقول لك: إن حصل لك شيء من المباح لا من فيه ولا أذى، ولا نلته بسؤال ولا من يد ظالم، تعلم أن ماله حرام أو فيه شبهة، فافسح لنفسك في مباحاتها بمقدار ما تحتاج إليه، وكن مقدرا للنفقة غير مبذر، فإن الحلال لا يحتمل الصرف، ومتى أسرفت احتجت إلى التعرض للخلق والتناول من الأكدار. وإن ضاق بك أمر فاصبر، فإن ضعف الصبر فسل فاتح الأبواب، فهو الكريم وعنده مفاتح الغيب. وإياك أن تبذل دينك بتصنع للخلق أو بتقرب إلى الأمراء وتستعطي أموالهم، واذكر طريق السلف. كان ابن سمعون له ثياب يجلس فيها للناس ثم يطويها إلى المجلس الآخر، ورثها عن أبيه وبقيت 40 سنة. وكانت ميمونة بنت شاقولة تعظ الناس، ولها ثياب قد بقيت 40 سنة. ومن صفى نظره وتهذب لفظه نفع وعظه، ومن كدر كدر عليه. والحالة العالية في هذا إقبال القلب على الله عز وجل والتوكل عليه والنظر إليه، والتفات القلب عن الخلق. فإن احتجت فاسأله، وإن ضعفت فارغب إليه، ومتى ساكنت الأسباب انقطعت عنه، ومتى استقام باطنك استقامت لك الأمور. قال رحمه الله: رأيت نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء، فبحثت بالتجارب عنهم، فإذا أكثرهم حساد على النعم وأعداء، لا يسترون زلة، ولا يعرفون لجليس حقا، ولا يواسون من مالهم صديقا. فتأملت الأمر، فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل له شيئا يأنس به، فهو يكدر عليه الدنيا وأهلها ليكون أنسه به. فينبغي أن يعد الخلق كلهم معارف ليس فيهم صديق، بل تحسبهم أعداء، ولا تظهر سرك لمخلوق منهم، ولا تعدن من يصلح لشدة لا ولدا ولا أخا ولا صديقا، بل عاملهم بالظاهر، ولا تخالطهم إلا حالة الضرورة بالتوقي لحظة ثم انفر عنهم، وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك، فإنه لا يجلب الخير سواه، ولا يصرف السوء إلا إياه. فليكن جليسك وأنيسك وموضع توكلك وشكواك، فإن ضعف بصرك فاستغث به، وإن قل يقينك فسله القوة. وإياك أن تميل إلى غيره فإنه غيور، وأن تشكو من أقداره فربما غضب ولم يمهل. وما أعرف العيش إلا لمن يعرفه جل شأنه ويعيش معه ويتأدب بين يديه في حركاته وكلماته كأنه يراه، ويقف على باب طرفه حارسا من نظرة لا تصلح، وعلى باب لسانه حافظا له من كلمة لا تحسن، وعلى باب قلبه حماية لمسكنه من دخول الأغيار، ويستوحش من الخلق شغلا به. وهذا يكون على سيرة الروحانيين. فأما المخلط فالكدر غالب عليه، والمحق لا يطلب إلا الأرفع. قال القائل: ألا لا أحب السير إلا مصاعدا، ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. قال رحمه الله: رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده. وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد، ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث، فهو يرجو بذلك السلامة، وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه أو المسائل التي قد عرف فيها المذهب قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث، وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرئاسة وإثار الغلبة في الجدل فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله فيه، وكانت حاله تعطي بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر، وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة، فلا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب. قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله، إلى أن جمعت له يوما قراريط على وجه الكدية، والقراريط جمع قيراط، وهو 2232 من الجرام، والكدية الاستجداء وسؤال الناس. فاستحيا من ذلك وقال: يا رب، إلى هذا الحد؟ قال الحاكي: فتعجبت من غفلته، كيف نسي الله عز وجل وأراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله. فما رأيت علما ما أفاد كعلم هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصيته، وكأنه يجوز له ما يفعل، أو كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عاجلا ومات على أقبح حال. قال الحاكي: ورأيت شيخا آخر حصل صور علم فما أفادته، كان أي فسق أمكنه لم يتحاش منه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم، فعاش أكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج، أي حتى مات وهلك. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذاك يورث الخشية والخوف، ويري المنة للمنعم بالعلم، وقوة الحجة له على المتعلم. نسأل الله عز وجل يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود، ونعوذ بالله من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء، لا ينهاهم ما يحملون ويعلمون ولا يعملون، ويتكبرون على الناس بما يعملون، ويأخذون عرض الأدنى وقد نهوا عما يأخذون، غلبتهم طباعهم وما راضتهم علومهم التي يدرسون، فهم أخس حالا من العوام بالذين يجهلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال رحمه الله: للفقيه أن يطالع من كل فن طرفا، من تاريخ وحديث ولغة وغير ذلك، فإن الفقه يحتاج إلى جميع العلوم، فليأخذ من كل شيء منها مهما. ولقد رأيت بعض الفقهاء يقول: اجتمع الشبلي وشريك القاضي، فاستعجبت له كيف لا يدري بعد ما بينهما. وقال آخر في مناظرة: كانت الزوجية بين فاطمة وعلي رضي الله عنهما غير منقطعة الحكم، فلهذا غسلها. فقلت له: ويحك، فقد تزوج أمامة بنت زينب وهي ابنة أختها. فانقطع، أي لم يحر جوابا. ورأيت في كتاب الإحياء للغزالي من هذا ما يدهش من التخليط في الأحاديث والتواريخ، فجمعت من أغاليطه كتاب. وقد ذكر في كتاب له سماه المستظهري وعرضه على المستظهر بالله، ذكر أن سليمان بن عبد الملك بعث إلى أبي حازم فقال له: ابعث لي من فطورك. فبعث إليه نخالة مقلوة فأفطر عليها، ثم جامع زوجته فجاءت بعبد العزيز، ثم ولد له عمر. وهذا تخليط قبيح، فإنه جعل عمر بن عبد العزيز ابن سليمان ابن عبد الملك، فجعل سليمان جده وإنما هو ابن عمه. وقد ذكر أبو المعالي الجويني في أواخر كتاب الشامل في الأصول قال: قد ذكر طائفة من الثقات المعتنين بالبحث عن البواطن أن الحلاج والجنابي القرمطي وابن المقفع تواصوا على قلب الدول وإفساد المملكة واستعطاف القلوب، وارتاد كل منهم قطرا، فقطن الجنابي في الأحساء، وتوغل ابن المقفع في أطراف بلاد الترك، وقطن الحلاج ببغداد، فحكم عليه صاحباه بالهلكة والقصور عن بلوغ الأمنية لبعد أهل بغداد عن الانخداع وتوفر فطنتهم وصدق فراستهم. قال ابن الجوزي: قلت: ولو أن هذا الرجل أو من حكى عنه عرف التاريخ لعلم أن الحلاج لم يدرك ابن المقفع، فإن ابن المقفع أمر بقتله المنصور فقتل في سنة 44 و100، الذي قتله المنصور هو عبد الله بن المقفع من أئمة الكتاب، ترجم كليلة وذمنة. أما المقنع وليس ابن المقنع، فاسمه عطاء، مشعوذ مشهور ادعى الربوبية، فتبعه قوم وقاتلوا في سبيله، وكان مشوه الخلق، فاتخذ وجها من ذهب تقنع به، جيش المهدي إليه الجيوش فسمى نفسه ومات. فالتبس على المؤلف رحمه الله تعالى الرجلان. قتل ابن المقفع سنة 44 و100، وأبو سعيد الجنابي القرمطي ظهر في سنة 86 و200، والحلاج قتل سنة 900. فزمان القرمطي والحلاج متقاربان، فأما ابن المقفع فكلا. فينبغي لكل ذي علم أن يساهم بباقي العلوم فيطالع منها طرفا، إذ لكل علم بعلم تعلق، وأقبح بمحدث يسأل عن حادثة فلا يدري وقد شغله منها جمع الأحاديث. وقبيح بالفقيه أن يقال له: ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا يدري صحة الحديث ولا معناه. نسأل الله عز وجل همة عالية لا ترضى بالنقائص بمنه ولطفه. قال رحمه الله تعالى: كانت همم القدماء من العلماء عالية، تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم، إلا أن أكثر تصانيفهم دثرت لأن همم الطلاب ضعفت، فصاروا يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمطولات، ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها، فدثرت الكتب ولم تنسخ. فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة. وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم، لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي به المبتدئ، ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. فالله الله، وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية له، كما قال: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلد. وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب وابن ناصر وكتب أبي محمد بن الخشاب وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه. ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب، ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى: ليس للآدمي أعز من نفسه، وقد عجبت ممن يخاطر بها ويعرضها للهلاك، والسبب في ذلك قلة العقل وسوء النظر. فمنهم من يعرضها للتلف ليمدح بزعمه، مثل قوم يخرجون إلى قتل السبع، ومنهم من يصعد إلى إيوان كسرى ليقال شاطر، وساع يمشي 30 فرسخة. وهؤلاء إذا تلفوا حملوا إلى النار، فإن هلك ذهبت النفس التي يراد المال لأجلها. وأعجب من الكل من يخاطر بنفسه في الهلاك ولا يدري، مثل أن يغضب فيقتل المسلم فيشفي غيظه بالتعذيب في جهنم. وأظرف من هذا اليهود والنصارى، فإن أحدهم يبلغ فيجب عليه أن ينظر في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا فرط فمات فله الخلود في النار. وقد قلت لبعضهم: ويحك، تخاطر بنفسك في عذاب الأبد؟ نحن نؤمن بنبيكم فنقول: لو أن مسلما آمن بنبينا وكذب بنبيكم أو بالتوراة خلد في النار، فما بيننا وبينكم خلاف، إذ نحن مؤمنون بصدقه وكتابه، فلو لقيناه لم نخجل. ولو عاتبنا مثلا وقال: هل قمتم بالسبت؟ والسبت من الفروع، والفروع لا يعاقب عليها بالخلود. فقال لي رئيس القوم: ما نطالبكم بهذا، لأن السبت إنما يلزم بني إسرائيل. فقلت: قد سلمنا بإجماعكم وأنتم هالكون، لأنكم تخاطرون بأرواحكم في العذاب الدائم. والعجب بمن يهمل النظر فيما إذا توانى فيه أوجب الخلود في العقاب الدائم. وعجب من الكل جاحد الخالق، وهو يرى إحكام الصنعة ويقول: لا صانع. والسبب في هذه الأشياء كلها قلة العقل وترك إعماله في النظر والاستدلال. قال رحمه الله: لا ينبغي للعاقل أن يظهر سرا حتى يعلم أنه إذا ظهر لا يتأذى بظهوره. ومعلوم أن السبب في بث السر طلب الاستراحة ببثه، وذلك ألم قريب فليصبر عليه. فرب مظهر سر لزوجته فإذا طلقت بثته وهلك، أو لصديقه فيظهر عليه حسدا له إذا كان مماثلا، وإن كان عاميا فالعامي أحمق. ورب سر أظهر فكان سبب الهلاك. قال رحمه الله: ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشق العلم، والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره. ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن الكسب، ومذ فقل التفقد لهم من الأمراء ومن إخوانهم لازمهم الفقر ضرورة، والفضائل تنادي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكلما خافت من ابتلاء قالت لا تحسب المدد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المدد حتى تلعق الصبر. ولما آثر أحمد بن حنبل رحمه الله طلب العلم وكان فقيرا، بقي 40 سنة يتشاغل به ولا يتزوج. فينبغي للفقير أن يصابر فقره كما فعل أحمد، ومن يطيق ما أطاق. فقد رد من المال 50,000، وكان يأكل الكامخ هو طعام من السميد واللبن يجفف، ولعله من تلك الأطعمة التي كانت شائعة في وقته، يأكل الكامخ ويتأدم بالملح. فما شاع له الذكر الجميل جزافا، ولا ترددت الأقدام إليه إلا لمعنى عجيب. فيا له ثناء ملأ الآفاق، وجمالا زين الوجود، وعزا نسخ كل ذل. هذا في العاجل، وثواب الآجل لا يوصف. وتلمح قبور أكثر العلماء لا تعرفوا، ترخصوا وتأولوا وخالطوا السلاطين، فذهبت بركة العلم ومحي الجاه، وردوا عند الموت حياض الندم. فلها حسرات لا تتلافى، وخسران لا ينجبر، وكانت صحبة اللذات طرفة عين، ولازم الأسف دائما. فالصبر الصبر أيها الطالب للفضائل، فإن لذة الراحة بالهوى أو بالبطانة تذهب ويبقى الأسى. قال الشافعي رحمه الله يا نفس ما هو إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها، فإن العيش قدامي. ثم أيها العالم الفقير، أيسرك ملك سلطان من السلاطين، وأن ما تعلمه من العلم لا تعلمه؟ كلا، ما أظن بالمتيقظ أن يؤثر هذا. ثم أنت إذا وقع لك خاطر مستحسن أو معنى عجيب، تجد لذة لا يجدها ملتذ باللذات الحسية. فقد حرم من رزق الشهوات ما قد رزقت، وقد شاركتهم في قوام العيش، ولم يبق إلا الفضول الذي إذا أخذ لم يكد يضر. ثم هم على المخاطرة في باب الآخرة غالبا، وأنت على السلامة في الأغلب. فتلمح يا أخي عواقب الأحوال، واقمع الكسل المثبط عن الفضائل، فإن كثيرا من العلماء الذين ماتوا مفرطين يتقلبون في حسرات وأسف. رأى رجل شيخا ابن الزاغوني في المنام، فقال له الشيخ أكثر ما عندكم الغفلة، وأكثر ما عندنا الندامة، فاهرب وفقك الله قبل الحبس، وافسخ عقد الهوى على الغبن الفاحش، وعلم أن الفضائل لا تنال بالهوينا، وأن يسير التفريط يشين وجه المحاسن. فالبدار البدار، ونفس النفس يتردد، وملك الموت غائب ما قدم بعد. وانهض بعزيمة عازم، إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، ونكب عن ذكر العواقب جانبا، ولم يستشر في أمره غير نفسه، ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا. وارفض في هذه العزيمة الدنيا وأربابها، فبارك الله لأهل الدنيا في دنياهم، فنحن الأغنياء وهم الفقراء، كما قال إبراهيم بن أدهم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا، أي قاتلونا عليه بالسيوف. فأبناء الدنيا أحدهم لا يكاد يأكل لقمة إلا حراما أو شبهة، وهو إن لم يؤثر ذلك فوكيله يفعله، ولا يبالي هو بقلة دين وكيله، وإن عمروا دارا سخروا الفعلة، وإن جمعوا مالا فمن وجوه لا تصلح، ثم كل منهم خائف أن يقتل أو يعزل أو يسمى، فعيشهم نغص، ونحن نأكل ما ظاهر الشرع يشهد له بالإباحة، ولا نخاف من عدو، ولا ولايتنا تقبل العزل، والعز في الدنيا لنا لا لهم، وإقبال الخلق علينا، وتقبيل الأيادي وتعظيم النفوس عندهم كثير، وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوت إن شاء الله تعالى. فإن لفت أرباب الدنيا أعناقهم يعلمون قدر مزيتنا، وإن غلت أيديهم عن إعطائنا فلذة العفاف أطيب، ومرارة المنن لا تفي بالمأخوذ، وإنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. والعجب لمن شرفت نفسه حتى طلب العلم، إذ لا تطلب العلم إلا نفس شريفة، العجب له كيف يذل لبذل من لا عزه إلا بالدنانير، ولا فخره إلا بالمكنة، أي بالقدرة والاستطاعة والقوة والشدة. وقد أنشدني أبو يعلى العلوي: رب قوم في خلائقهم عرر قد صيروا غررا، سترى المال القبيح لهم سترى إن زال ما سترى. أيقظنا الله من رقدة الغافلين، ورزقنا فكر المتيقظين، ووفقنا للعمل بمقتضى العلم والعقل، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.